بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، من الآثار العجيبة في ليلة القدر ما ثبت عند مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قام السنة أصاب ليلة القدر. يعني من قام ليالي السنة فاز بليلة القدر. وما علاقة ليالي السنة بليلة القدر؟ فهم بعض العلماء أن ابن مسعود يقول ليلة القدر ليست في رمضان، ليلة القدر في أيام السنة، في ليالي السنة، وهذا بعيد، ما يمكن أن يخفى على ابن مسعود أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والله تعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. لكن ما الذي أراده عبد الله ابن مسعود عندما قال الذي يقوم ليالي السنة سيفوز بليلة القدر؟ في هذا توجيهان. توجيه الأول كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه لما نقل له كلام ابن مسعود، قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعلم أن ليلة القدر في رمضان، ولكن أراد أن لا يتكلوا، يعني أراد أن لا يتكل الناس فيقولون ندع قيام الليل ولا نصلي الليل، إذا جاءت ليلة القدر نجتهد في العشر الأواخر، وليلة القدر خير من ألف شهر. هذا توجيه. التوجيه الآخر هو توجيه جميل، أن ابن مسعود رضي الله عنه لعله يقصد معنى عميقا في العبودية لله جل وعلا، الذي يستمر على قيام الليل في ليالي السنة كلها، يكون مقربا عند الله، فإذا جاءت مواسم القرب لا شك أنه سيكون من المقدمين عند الله. وأضرب لهذا مثلا، مثلا لو أن حاكما أو ملكا دعا الناس في موسم من المواسم لزيارته، ورغب الناس في هذه الزيارة، والذي يأتيه أول الناس له الصف الأول المقدم عند الملك، وهكذا يرغبهم، فجاء الناس يتسابقون للقرب من الملك، واحد من هؤلاء أصلا بينه وبين الملك علاقة قديمة، كل يوم يدخل على قصره ويجالس الملك ويؤانسه، لا شك أن هذا الإنسان، تأمل، حتى لو تأخر في هذا الموسم فإتيان للملك في أيام السنة كلها يجبر له ذلك، ويقول الملك: هذا خلاص، هذا مرضي عنه، هذا من السابقين الأولين، هذا مني وأنا منه، هذا مقدم عندي على كل حال. فهمنا كيف؟ فالذي يكون قريبا من الله في كل ليالي السنة، يقوم الليل، يطيل القيام بتلاوة القرآن، يتضرع لله ويسجد لله ويطيل السجود لله في كل أيام السنة، لما تأتي مواسم القرب لا شك أنه سيزيد في إقبال على الله، وانظر كيف ستكون درجته عند الله جل وعلا. لا شك أن هذا له أمر آخر عند الله، له شأن آخر عظيم عند الله تعالى. وهذا الإخوة يدعونا إلى أن نعرف هذه الحقيقة في التعبد لله. نحن ما نعبد الله تعالى في موسم دون موسم. نعم، هذه قد تكون عبادة بعض الناس بسبب ضعف إيمانهم أو كسلهم أو كثرة مشاغلهم، فينتهز مواسم الخيرات ويجتهد فيها، وهذا من فضل الله لا شك، هذا أمر عظيم. المسلم عليه أن ينتهز هذه الفرص والمواسم، والله تعالى علم ضعفنا ولذلك جبر ضعفنا بأن جعل في السنة مواسم الخيرات، شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، شهر رمضان، ليلة القدر، أيام العشر من ذي الحجة، شهر الله المحرم، وهكذا يوم عرفة ويوم عاشوراء. لكن المحب المشتاق لله مع محافظته على هذه المواسم واجتهاد فيها، لكنه تراه مجتهدا مقبلا على الله في كل لحظة، في كل ليلة، في كل حال. لأن الذي يدفعه للتقرب إلى الله ليس مجرد أنه يريد أجرا، بل ما في قلبه من شدة الشوق للقاء ربه. هذا شأن المحب الصادق، لا يترك ذكر محبوبه طرفة عين، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإخوة علينا أن نستعد من الآن، ما بقيت إلا أيام معدودة على شهر رمضان، فعلينا أن نجدد اجتهادنا ونياتنا، أن نكثر من القيام، من الصيام، من ذكر الله تعالى، من تلاوة القرآن، عسى أن يكون هذا شافعا لنا في شهر رمضان وفي مواسم القرب. وهذه العبادة، عبادة قيام الليل، من أعظم العبادات عند الله تعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والله من فتح له في قيام الليل فقد فتحت له أبواب الخير على مصراعيها. تأمل في هذه العبادة كيف أنها من صفات المحسنين السابقين. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك، يعني في الدنيا، محسنين. أول صفة ذكرها الله تعالى في صفة إحسانهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ونحن الآن على موسم عظيم، شهر رمضان شهر قيام الليل، صلاة التراويح وصلاة القيام، فكيف نستطيع أن نقوم الليل؟ ما هي الأسباب التي تعيننا على قيام الليل؟ أول هذه الأسباب وأعظمها أن تستعين بالله، لأن الله تعالى إنما يقيم بين يديه في ليالي القرب وأوقات القرب من يحب. الله تعالى إنما يقيم في أوقات القرب من يحبه، وهذا وقت مبارك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. مع أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، لكن آخر الليل هو أفضل وأشرف هذه الأوقات. فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته، دون تكييف ولا تشبيه، كما يليق بجلاله. قال: فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فالله تعالى يقيم بين يديه في هذا الوقت من يحبه. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه اشترى جارية فكانت عابدة تقوم الليل، فسمعها وهي تدعو في قيام الليل تقول: اللهم بحبك لي إلا غفرت لي، اللهم بحبك لي إلا رحمتني. فأنكر عليها، قال: يا جارية لا تقولي هذا، وما أدراك أن الله يحبك، قولي: اللهم بحبي لك اغفر لي. يعني أن يتوسل المسلم بعمله الصالح، هذا من أنواع التوسل، أن يتوسل المسلم بعمله الصالح: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فقالت له: وهل أقامني بين يديه إلا لأنه يحبني؟ تقول: أنا ما قمت الليل باجتهادي وبقوتي أنا، الله تعالى هو الذي أقامني، وما يقيم بين يديه في مثل هذا الوقت الذي يقترب فيه الرب من عباده ويغفر لهم ويرحمهم إلا من يريد له المغفرة والرحمة. كانت أفقه منه. فإذا استعن بالله، هذا أول سبب. إذا أردت أن توفق لقيام الليل فاعلم أنه فضل من الله، ما دمت تعلم أنه فضل من الله ونعمة من الله عليك وأنها نعمة عظيمة ما يوفق الله لها إلا من يحب، فاجعل هذا القيام همك وادعو الله في سجودك، في صلاة العشاء، في صلاة السنة، قبل أن تنام صلك ركعتين مثلا، وادعو الله فيهما أن يوفقك الله تعالى لقيام آخر الليل مثلا. إذا جعلت هذا الأمر همك في الدنيا وتكثر من الإلحاح على الله أن يوفقك في أن يقيمك بين يديه، ستجد التوفيق بإذن الله. ثم مع الاستعانة بالله تذكر فضل هذه العبادة، كما عرفنا الله ينزل إلى السماء الدنيا، ومن عظم شأن هذه العبادة أن الله تعالى افترضها على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبل أن يفرض الصلوات الخمس، وهذا من عجائب قيام الليل. كما تعرفون في قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فتأمل، كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سنة كاملة، وليس قياما يسيرا، بل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني لن تستطيع أن تتحمل أمانة هذا الدين وأن تبلغ هذا الدين إلا إذا هيأت نفسك بقيام الليل. كأن هذه، إن صح التعبير، كأنها دورة تدريبية للدعاء إلى الله تعالى، دورة عملية للصحابة قبل أن يتحملوا هذا الدين وأن يقوموا بهذا الدين، لأن سورة المزمل من أوائل ما نزل. فتأمل كيف الله يربي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على القرب منه في قيام الليل، لأن العبد في قيام الليل ما يقوم لأحد من الناس لأنه ما يراه أحد، فعبادة خالصة لله، عبادة ما يراك فيها أحد، ما يشعر بك أحد، فما يقيمك من نومك إلا حبك لله وتعظيمك لله، إخلاصك لله. ولذلك هذا الإخلاص العملي له أثر كبير على القلب، لهذا قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني أعظم تأثيرا. مثل إذا وطأت ودست بقدمك شيئا كيف يثبت، هكذا قيام الليل يرسخ الإيمان في قلبك أشد وطئا، وفي القراءة الأخرى أشد وطاء، يعني موافقة بين القلب واللسان، سكون الليل وهدوءه والبعد عن أنظار الناس مع هذا الوقت المبارك، وقت الخلوة بالله، فيواطئ القلب ويوافق القلب اللسان، واللسان يوافق القلب فتخشع في صلاتك، ولهذا قال: وأقوى مقيلا، فيؤثر هذا القيام في قلبك، يجعلك تتعلق بالله، تشعر بقرب الله، توقن بالله وتشتاق للقائه، تتلذذ بمناجاته، تخشاه، تبكي بين يديه وأنت ساجد. فإذا وطنت نفسك على هذا القيام، وهذه أنا أقول فرصة في رمضان أن نطيل القيام. الواحد منا في ليالي السنة يتكاسل لأن الإنسان ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه. في شهر رمضان نتعاون على القيام، نجتمع في المساجد، لأن صلاة الجماعة في رمضان في قيام الليل سنة مشروعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل أحيانا في رمضان جماعة، لكن ترك الاستمرار على ذلك خشية أن تفرض على الصحابة. ولذلك لما انقطع الوحي أمر عمر رضي الله عنه في خلافة عمر أن يصلي الصحابة جماعة في المساجد، فتجد السهولة، لأنك ترى إخوانك يجتمعون في قيام الليل فيسهل عليك القيام. هذه فرصة أن تجعل قيام الليل عادة في حياتك، تحافظ على قيام الليل شهرا كاملا من أول رمضان إلى آخره. بعض الناس يظن أن صلاة التهجد فقط في العشر الأواخر، يصلي التراويح وينصرف، ولا سيما إذا كانت المساجد لا تطيل في صلاة التراويح، يعني يصلي نص ساعة وينصرف خلاص، يقول أنا الحمد لله قمت الليل، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم فضل الله واسع، لكن هذا قد لا يكون كفيلا لأن تحافظ على قيام الليل بعد رمضان. نص ساعة سهلة، إذا انتهى الشهر ينتهي القيام، تجد أكثر الناس يرجعون إلى نومهم وتكاسلهم عن هذه الصلاة. لكن تخيل من أول رمضان تقوم الليل أقل شيء 4 ساعات، 3 ساعات قيام ليل. لا شك أن هذا الاستمرار، هذا التعود، كما يقول علماء النفس، الواحد إذا أراد أن يكتسب صفة ما توجد عنده يداوم عليها 20 يوما، هكذا يقولون 20 أو أكثر. أنت عندك شهر كامل تداوم على قيام الليل، فأطل القيام من أول رمضان حافظ عليه، ستجد نفسك لا تطيق أن تفارق قيام الليل بعد رمضان. فهذه فرصة أن نصبر أنفسنا على قيام الليل في شهر رمضان، فرصة للتغيير، لأن نعتاد على هذه العبادة العظيمة التي هي من شعار المحسنين. ثم أيضا من الأسباب الشوق للقاء الله ومحبته، لأن هذا هو الذي يجعلك تنزعج في ليلك، تقوم من فراشك تترك راحتك لما يغلب على قلبك من شدة الشوق للقاء ربك. ولهذا قال بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. انظر كيف يتمتع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا عبدا شكورا، يعني أتمتع بالعبودية، أتلذذ بها، أريد أن أكون عبدا لله خاشعا شاكرا لله تعالى. ثم كذلك من أسباب قيام الليل أن تتذكر دائما قصر الأمل في الدنيا، تذكر الموت. قل لنفسك: يا نفس لا تدري، ربما تكون هذه الليلة هي آخر ليلة في حياتي. تخيل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا كانت معاذة رحمها الله، هذه تلميذة عائشة رضي الله عنها، كانت إذا دخل عليها الليل تقول: هذه الليلة التي أموت فيها، خلاص. فتقوم وتقوم إلى الصباح، فإذا أصبحت قالت: هذا يومي الذي أموت فيه، فتصوم، وهكذا كل يوم. يعني المقصود أنها تكثر من القيام. لماذا؟ لأنها تستشعر الموت، قصر الأمل، وإذا قصر الأمل جاد العمل كما يقولون. صلي صلاة مودع، إذا قلت هذه الصلاة آخر صلاة ستخشع فيها، قلت هذا رمضان ربما يكون آخر رمضان في حياتي، ما أدري. كم من الناس صاموا معنا في السنة الماضية وهم الآن في قبورهم فرادة، مرتهنون بأعمالهم. إذن من ورائك نومة طويلة في قبرك، فلماذا تطيل النوم في الدنيا؟ أيقظ قلبك قبل أن تنام نومة طويلة. ثم أيضا من أسباب قيام الليل أن تتخذ الوسائل العملية للقيام. من أنفع هذه الوسائل النوم المبكر، وهذا الذي تركه أكثر الناس اليوم إلا من رحم الله. الآن تسأل الناس: من ينام الساعة، ما أقول 9، الآن 8:30، يعني من ينام الساعة 10؟ تقول: قليل من الناس. إلى توه الساعة 10، هذا الآن ممكن واحد يتعشى ويجلس مع أهله. لكن تخيل واحد ينام الساعة 10 أول الليل، ويقول أطباء أن نوم أول الليل يعطي الجسم قوة الساعة ب3 ساعات، هكذا يقولون. إذا نمت الساعة 10 ممكن تستيقظ الساعة 2 وأنت في أكمل نشاطك، وهذا يحتاج إلى تعويد النفس على هذا. تقوم نشيطا، تخيل تقوم الليل 2 ساعتين ولا 3 ساعات، وتقوم تقرأ القرآن، والله تكون من المقربين عند الله تعالى. يزين لك الشيطان، لا عندك أشغال، عندك أعمال، حتى طلب العلم. نعم تطلب العلم وتسهر في طلب العلم، لكن لا تنسى قلبك. هذا العلم الذي تطلبه إن لم يكن مقرونا بالعبادة فلا خير فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. قال علماء هذه الأربعة متلازمة، لأن العلم النافع يثمر خشوع القلب. طيب كيف يأتي الخشوع بدون صلاة، بدون قيام، بدون عبادة، بدون زهد في الدنيا؟ فالعلم النافع هو الذي فيه العمل، ولهذا يثمر خشوع القلب وانقباض النفس عن شهوات الدنيا. فقال: وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع. وإذا وصل الإنسان إلى هذا أصبح قريبا مجاب الدعوة عند الله. فقال: ودعاء لا يسمع. فهذا القيام، النوم المبكر يجعلك نشيطا في آخر الليل. ثم أيضا أن تترك اللغو والقيل والقال لا سيما أول الليل. ولهذا يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: إياكم وملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره. يعني إذا كنت تلغو وتلعب وتلهو في أول الليل فهذا يؤدي بك إلى السكون والهدوء، مهدنة لآخره، تنام ما توفق القيام. فلا تكثر الحديث بعد صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، لأن النوم قبل العشاء يفوتها، ويكره الحديث بعدها، يترك الحديث بعد صلاة العشاء يكرهه. لماذا؟ لأنه يمنع من القيام للليل. نعم إلا إذا كان حديثا في العلم النافع. وأيضا هذا الأمر الإخوة يأتي بالمصابرة والمرابطة وجهاد النفس. ومن أراد الراحة ترك الراحة. ما يمكن أن يأتي قيام الليل بالكسل وبالراحة. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ممكن اليوم تقوم تصلي يأتيك النوم، ممكن نشوف مرت عليك ساعة وما قرأت إلا صفحتين أو ثلاث صفحات، وين نايم؟ في السجود نايم، في القيام نايم، ما عليه، ريح نفسك وجاهد. لا تترك يقول أنا ما ينفعني القيام، لا، جاهد نفسك على قيام الليل. وهكذا يوما بعد يوم إلى أن يصبح سجية في حياتك. قال بعض السلف: تعذبت بقيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. شوف كيف تعذبت بقيام الليل، ليس المعنى أنه يعني ما يشعر بخشوع وراحة، ولكن مقصود أنه يجاهد نفسه 20 سنة. قال: فتنعمت به 20 سنة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذه العبادة العظيمة، ونحن على موسم يمتاز بهذه العبادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين، من المخلصين في طلب هذه العبادة، ونسأل الله أن يعيننا عليها. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، أن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.